الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في الله عز وجل، موضوع خطبتنا اليوم سيدنا إبراهيم أمة في رجل. الله تبارك وتعالى وصف إبراهيم عليه السلام فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فهناك رجل بأمة ورجل لا يساوي أمة، هناك من يعيش هموم أمة فيصير أمة، ومن يعيش هموم أمة فيصير عبدا ملتصقا بالأرض لا يبحث إلا عن حطامها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تعجبت أننا كل صلاة نسأل الله أن يصلي وأن يسلم وأن يبارك على سيدنا محمد كما صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد، على سيدنا إبراهيم. قلت: سيدنا محمد سيد الأنبياء، أمة بكاملها تدعو الله أن يصلي الله على سيدنا محمد وأن يبارك كما صلى وبارك سيدنا إبراهيم، ما الأمر؟ وفي كل قضية تشغلني وفي كل بحث أكتبه أول شيء أبدأ به أقرأ القرآن في ختمة كاملة، لا أبحث إلا عن هذا الأمر. قلت: إذن ختمتي القادمة سيدنا إبراهيم فقط. وبدأت المشوار وما أروعه وما أرقه وما أرقاه من مشوار تعيش فيه مع الخليل إبراهيم عليه السلام، إن الله قد ذكره في القرآن 69 مرة. أما إذا أردنا الضمائر العائدة على إبراهيم، هذا هو النص وهناك بحث خادع أن تذكر النص دون الضمائر. فسيدنا إبراهيم مذكور أكثر من 150 مرة أخرى. ضمائر على سيدنا إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن في ذكر فأتمهن أي سيدنا إبراهيم. وجدت سيدنا إبراهيم تتمثل فيه الشخصية المتوازنة في كل شيء، مما يدعو إلى أن نأخذ منهاجه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وجدت أن الخلل في الناس يأتي بسبب انهيار جانب كامل من الجوانب الأساسية في حياة الإنسان. فالقاعدة الأولى في التوازن العلاقة مع الله، الثانية العلاقة مع الأبوين والزوجة والولد مع الأسرة، الثالث العلاقة مع المجتمع، الرابع العلاقة مع الدولة والسلطة، الخامس العلاقة مع المستقبل والرؤية المستقبلية. كيف كان سيدنا إبراهيم يجمع هذه الخمس؟ ليس في مستوى أصحاب اليمين، وإنما في مستوى المقربين. فهو مع الله في أعلى درجات اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. مع الله لا يكتفي بالإيمان، وإنما يطلب الاطمئنان. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ليجمع بين التأسيس بالوحي والترسيخ بالعقل، العقل والنقل، الفطرة والفكرة. عنده وحي من الله أسس الإيمان، ويريد تجربة عملية ترسخ الإيمان وتورث الاطمئنان ليرقى في مدارج السالكين إلى الرحمن. إبراهيم عليه السلام في علاقته بالله عز وجل عندما يلتزم أمر الله في ذبح ولده، تلكم مسألة لو فكر الإنسان فيها أن يذبح ولد الإنسان ينخلع له القلب أن يذبح من غيره. إنما أولادنا أكباتنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. لكنه يؤمر بذبح ولده حتى يختبر الله ولده الذي رزقه بعد سنوات طويلة هل أخذ شيئا من حب الله عز وجل، أم أن له مكانا لا يقارب حبه لله عز وجل؟ فيذهب إلى ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، كان مسلمين من قبل، لكن هذا إسلاما فريدا ويقينا عجيبا وصبرا مديدا، أن يصبر على تنفيذ أمر الله على هذا النحو. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم فلتكن أفراحا في العالمين، وفديناه بذبح عظيم، وصارت الأمة تفرح بالمبنى دون المعنى، بالشكل دون المضمون. والأصل أن فرح العبد يوم العيد بحب الله عز وجل فوق كل حب. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: ابتلاه الله بثلاثين ابتلاء شديدا، فأتى بها على أعلى درجات الكمال والتمام في الصبر الجميل. هكذا سيم الرجال أصحاب الهمم يبتلون فيكونون كالألماظ والذهب، إذا وضعته في النار ابتلاء ازداد نقاء، وإذا وضعته في الماء إغراء ازداد صبرا وازداد لمعانا، ازداد الذهب والألماظ لمعانا في فتنة الإغواء. الإغواء فتنة الإيذاء، يزداد نقاء. أما النوع الثاني مثل الحديد فإنه في فتنة الإيذاء يزداد نقاء، وفي فتنة الإغواء يزداد صدأ. حديد يصدأ لما تضعه في الماء، لكن الذهب والألماظ لا. أما التراب فلا يصلح لا في فتنة الإغواء ولا الإيذاء. ففي ناس مثل التراب، وناس مثل الحديد، وناس مثل الذهب والألماظ. سيدنا إبراهيم من هذه النوعية الراقية جدا، فأتمهن بهذا التمام. قال: إني جاعلك للناس إماما. فأخذته عاطفة التوريث في الإيمان، كل واحد فيما هو فيه يحب أن يورث. اذهب إلى كلية الطب في القصر العيني وفي كثير من الجامعات، توريث لم يكن من الرئيس ولديه جمال وعلاء فقط، ستجد أن أولاد الأساتذة مدرسين، وأولاد الأساتذة المساعدين معيدين، وأولاد المدرسين طلاب في كليات الطب، وهكذا. النفس تحن إلى أن يكون الأولاد مثلهم وخيرا منهم. فأراد أن يكون التوريث نتيجة الرحم، فقال الله: لا، لا يكون إلا بالمعيار الإيماني، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سيدنا إبراهيم عندما أخذت منه زوجته قصرا إلى القصر في مصر من النمروذ ولعنة الله على الظالمين، أمن الدولة شغال في مصر من زمان، جاء سيدنا إبراهيم من العراق إلى فلسطين ودخل مصر اشتغل الأمن. قالوا دخلت امرأة جميلة جدا فاختطفوها وذهبوا بها إلى الملك، وإذا بالملك يريدها لنفسه. سيدنا إبراهيم جلس يتبتل إلى الله ألا يمسها هذا الشقي، جلس يتوسل إلى الله. وزوجته كما جاء في صحيح البخاري تقول رباه: اللهم إن كنت قد علمت أنني قد حصنت فرجي إلا من زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فلما اقترب منها أغشي عليه وأرغى وأزبد، قالت ربي اللهم إن يمت يقتلونني به. فأفاق وأراد أن يعود فعادت وزوجها في المحراب يتعبد لله عز وجل. هكذا يفعل الأكاسرة وهكذا يفعل النساك والعباد لله عز وجل. فمن يغلب؟ إنه من يغالب الله يغلب. إن بني الأسد في سوريا يفعلون تماما ما جاء في الصحاح، ما جاء في القرآن من ظلم الظالمين وبطش الكافرين. إنهم يأخذون البنات ويتناوب عليها الأعداد ثم يقطعونها قطعا ويقدمونها أوصالا إلى آبائهم وأمهاتهم. إنهم يقطعون رؤوس الشباب ويضعون الرؤوس وعلى تليفون صور حية بأسماء معروفة في سوريا، يقطعون الرؤوس تماما ويعلقون الناس من أرجلهم كالذبائح ويضعون رؤوسهم في نفس الغرفة بجوارهم ويصورونها ليحصلوا على ملايين الميراث من القنوات الفضائية وغيرها. وإني أسألك يا الله على منبر رسول الله كما دعا سيدنا إبراهيم على النمروذ الذي أراد أن يمس زوجته فعصمتها، أن تعصم حرائر سوريا وأحرار سوريا وأن تقسم ظهر جزار الأسد ومن سكت عليه من عالم أو أمير أو أي إنسان في العالم. هذا سيدنا إبراهيم في بعض المواقف في علاقته بالله عز وجل. الأمر الثاني بعد العلاقة مع الله، علاقة مع الأسرة. نحن نجد نساكا وعبادا في بيوت الله قاطعين للأرحام، عاقين للآباء والأمهات، شيب وشباب تجدها في الشباب يستملحون عصيان الآباء وهم ركع سجد في بيوت الله عز وجل. أراد الله أن يقطع على كل إنسان، كل ابن في العالم له أب ظالم، له أب كافر. سيدنا إبراهيم والده ليس فقط يعبد الأصنام بل يصنعها، وهو الكاهن الذي يعلم الناس كيف تعبد الأصنام. هذه علاقته بالله، يقوم له بحق البنوة في الرفق، وبحق الداعية في الرحمة بأبيه، فيدعوه في غاية الرفق كما جاء في سورة مريم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا الرفق منهج. إن الابن مهما كفر الأب أو طغى أو أمر بالطغيان، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لي به لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. رأينا في أمريكا شبابا أسلموا، وعلمهم بعض الشباب أن من الولاء والبراء أن تقاطع الأب والأم لأنهم كفار، وهذا لا يجوز شرعا. وذهبت في خطبة مثل هذه، فجاءني شاب قال: أنا قاطعت أبي وأمي وأخي وأختي، وكنت قبل الإسلام بارا. قالوا: ولعن هذا الإسلام الذي جعلني أقطعهم، أرسلوا لي الأصدقاء يتوسلون، تركوا لي رسائل ما رددت على أحد. قلت له: أما لك في سيدنا إبراهيم أسوة؟ أما لك في صريح القرآن والسنة اقتداء؟ سمعت الخطبة ماذا ترى؟ قال: هذا ما استراح له القلب، لأنه نص، لأنه الحق. ذهب هذا الشاب ليدعو. قلت له: خذ هدية واعتذر عن أمرين، اعتذر عن القطيعة أولا، ثم اعتذر عن إساءتك للإسلام أمامهم ثانيا. عندما عدت إلى المسجد بعد أشهر وجدت هذا الأخ مع أمه محجبة قد أسلمت لله عز وجل، قالت: جئت أشكرك مرتين لأنك رددت إلينا ولدنا ورددتنا إلى ديننا وإلى ربنا، وقد أسلمت لله تعالى، وأنا وهو نعمل على أبيه وإخوته وسيسلمون قريبا بإذن الله تعالى. البر لا يبلى. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد قلوب الناس إحسانه. سيدنا إبراهيم عليه السلام يضرب المثل في علاقته بزوجتيه، الزوجة الأولى سارة التي أحبها وأكرمها ودعا الله أن يحفظها وأحبته حبا مثاليا إلى الحد الذي جعلتها تضغط على مشاعرها كأنثى وامرأة لا تنجب، فهي التي أهدت له هاجر. لكن نفسها بعد أن حملت هاجر، أول من اتخذت المنطق هي هاجر، هاجر ترعى مشاعر هذه السيدة التي أهدتها لزوجها، تلبس المنطق حتى لا تظهر حملها وتهز مشاعرها، مناطق من الجمال في المشاعر، في مراعاة النفوس، في مراعاة الأحاسيس، وليس الضغط على مشاعر الناس وأحاسيسهم. فلما وضعت غارت السيدة سارة، لم ينس سيدنا إبراهيم فضلها وبرها وتاريخها. وكم رأينا أزواجا عاشوا في الضنك مع زوجة، فلما وسع الله عليه طرحها ورماها وذهب إلى أخرى تناسب الوضع المادي والأدبي الذي آل إليه أمره. لا وفاء ولا شيء، في المقابل هناك رجال أوفياء. رجل ذهب إلى المستشفى، هذه قصة حقيقية، فقال للطبيب: أريد أن أنتهي سريعا قبل 8:30، قال لماذا؟ قال لأني أفطر مع زوجتي كل يوم في 9 صباحا تماما. قال أليست زوجتك في البيت؟ قال لا، هي في المستشفى. قال ماذا عندها؟ قال فقدت الذاكرة تماما. قال هل تعرفك عندما تذهب لتفطر معها كل يوم؟ قال لا، هي لا تعرفني لكني أعرفها، لكني أعرفها وأراها سعيدة عندما أجلس معها، لا تتذكر لكنها تكون سعيدة، فلا أتركها يوما دون أن أفطر معها. هذه المشاعر النبيلة نتعلمها من أسرة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وعندما أراد أن لا يكون أن لا يضغط على مشاعر سارة أمره الله أن يذهب بهاجر وإسماعيل، فلذت الكبد ودعا الله باكيا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وزوجته تقول لمن تتركنا؟ لمن تتركنا لا يجيب؟ لمن تتركنا لا يجيب؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا. ما أروع الزوجة أن تكون في خندق واحد مع زوجها في الطاعة لله والدعوة لله والتضحية لله والرغبة فيما عند الله واليقين بما عند الله. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يدع زوجته وحدها، كان يذهب ما بين العراق وبين مصر، موطن رأسه في العراق وزوجته سارة في مصر وزوجته هاجر في الحجاز، فيطوف بين هؤلاء وأولئك. لم يضيع أسرة لحساب أسرة ولا بيتا لحساب بيت، وأكرم الله سارة بعد ذلك بإسحاق، وكانت الأسرة مثالية في كل أنواع التعامل. الأولاد، سيدنا إبراهيم يعرف ترتيب أولويات تربية الأولاد. ترتيب الأول التربية الإيمانية، ربنا ليقيموا الصلاة. الثانية التربية الاجتماعية، إيجاد مناخ لأولادنا من الصالحين، من النبغاء، من الكرماء، من أصحاب الشجاعة والأدب الرفيع. هذا لا يقل عن الطعام والشراب والمسكن والمأكل والمشرب وكل شيء. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ناس لهم أفئدة وليس لهم جيوب فقط، أفئدة، بيحبوا الخير، يحبون الناس. ينشأ الإنسان في وسط اجتماعي رائق نظيف. هذه مسؤولية كل أب لا يعمل في الصباح وفي المساء ويدع الأولاد كالأيتام على مأدبة اللئام. أنا أوفر لكم أجود الطعام، أوسع البيوت، أحسن السيارات، ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. شاب قال لأمه: يا أمي، والدي لماذا لا يجلس معنا؟ قال: والدك بيشتغل بالليل والنهار لأجلكم. قال: أريد أبا لا ممولا، أريد أبا لا ممولا. بابا بياخذ كم جنيه في اليوم؟ قالت له: بياخذ في اليوم مبلغ كذا. حوش الولد حتى وصل إلى نصف المبلغ، وسأل الأب قرضا حسنا بالنصف الثاني وضعه في ظرف، وكتب لأبيه: هل يمكن أن تأخذ هذا المبلغ وتجلس معي يوما؟ هذه قصة حقيقية أيضا. أريدك أبا لا أريدك ممولا. إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، لا بد أن نلتفت إلى أولادنا حبا وحنانا وحوارا وتربية. تحول الكثير من الآباء إلى أب بدرجة ممول ليس مربيا، وأم بدرجة خادمة لا مربية، فيضيع الأولاد. وإذا أتوا إلى المدرسة والجامعة ضاع الأولاد، ويشتكون العلماء والمشايخ أضعتموهم، لم تعلموهم الخير، لم تصاحبوهم، لم تحتضنوهم. الاحتضان قبل التعليم والأوامر والنواهي. الأب الذي لا يحتضن ولده ويأمر وينهى، هذا لا يصلح أن يكون مربيا، لا يصلح أن يكون أبا. لا بد من الاحتضان قبل التعليم. هكذا كان إبراهيم عليه السلام، حتى إنه كما ذكرنا يعرض على ولده، لا يرى الرؤيا في الليل، ثم يصبح فيذبح ولده ونائم، أو يأتي من ورائه فيذبحه، لا يتحاور مع ولده حوار الأصدقاء. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. سألته وأنا أكتب البحث، يا الله، هل يمكن أن يكون هناك نص قطع الدلالة والثبوت؟ الأمر نزل واضحا صريحا، لأن رؤيا الأنبياء وحي، فالحق الأبلج أن يذبح ولده. لماذا لم يذهب من الخلف ليذبح ولده؟ أو أخف على الولد وهو نائم فلا يفجعه وينتظر القتل، بدعوى أن هذا أرحم للولد، هذا أرحم له أن لا يعرف أنه سيقتل. لكنه يأتي بقبالة وجهه ليؤجر معه، ليصنع منه الابن الرباني الذي ينزل على أمر الله عز وجل. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الولد يقوم بأمرين، ينزل على أمر الله ويربط على قلب أبيه. يقول ما تحملش هم يا أبي، قرأ في عينيه حنان الأبوة وصعوبة الموقف وحراجته، فخفف عن أبيه. قال عصب عيني وكبني على وجهي حتى لا ترى عيني. إنها المشاعر النبيلة بين أب وابن، بين ابن وأب. نريد هذه الأسر النبيلة أن تعود، نريد هذه المشاعر الراقية أن تسود، نريد أن نرى بيوتنا تضخ حبا وحنانا، تضخ سمعا وطاعة لله. نريد أن نرى هذا الاحتضان من الابن لأبيه ومن الأب لابنه، نريد أن نرى هذه الصورة. لأن الله تعالى يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وكانت النتيجة أن الله رحم قلب الأب والابن، لأنه الرحمن الرحيم. يا إبراهيم نجحت في الامتحان، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، ثم صاروا قدوة في العالمين، يقتدى بهم في أعلى درجات الرفق من الأب والبر من الابن. هذه أسرة رائعة جدا. الجانب الثالث، هناك جانب اجتماعي ضروري جدا. قال ابن خلدون في مقدمته الرائعة، الإنسان مدني بطبعه، لا يستغني عن الإطار الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية، لا يستغني عن الآخر. الله هو الصمد، يحتاج الخلق جميعا إليه ولا يحتاج إلى أحد من الخلق. أما الخلق جميعا، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. سيدنا إبراهيم مهتم بالجانب الاجتماعي، فهو يرى قومه يعبدون في ثلاث أنواع من التخصص في العبادات. العبادات الكفر صار تخصصا. أيام سيدنا نوح كان هناك عبادة الأصنام فقط، أما أيام سيدنا إبراهيم هناك من يعبد الأصنام، هناك من يعبد الكواكب، هناك من يعبدون الحكام. فبين عبادة الحكام والأصنام والكواكب خاض سيدنا إبراهيم تجارب مع الثلاثة، خاض التجربة مع قومه، هذا ربي هذا ربي هذا ربي، ليقول إن الكواكب تأفل، إن الكواكب لا تستطيع أن ترعى العالم، خاض مع الأصنام، ما تعرفون من هذه القوة في العقل التي تجعله يكسر الأصنام إلا كبيرا لهم، ثم تنجح الفكرة ويتساءلون، ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي أوصل الفكرة عقلا بشكل قوي واضح، الحجة الدامغة. وقاوم النمروذ الذي كان يرى أنه الإله الذي يحيي ويميت، هكذا لم يدع قومه، لم يقل علي أسرتي فقط لا أريد أن أحتك بالمجتمع، أنا علاقتي مع الله جيدة، علاقتي مع أسرتي جيدة، هذا يكفي، هذا لا يكفي، الإنسان مسؤول عن مجتمعه. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، ليس في البيت، ينهون عن الفساد في الأرض، في العالم، في كل سقعة، في كل حارة وبيت، في كل شارع وقرية، في كل مدينة ومحافظة وولاية ودولة، هكذا يجب. وإن لم نفعل واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. خاض تجربة الإصلاح، وكان يفتح بيته للناس، يكرم الناس في بيته، فتأتي الملائكة ولا يدري أنهم ملائكة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ من أراد أن يكون وجيها في مجتمعه ليخدم دعوته فلا بد أن يكون ذا قلب واسع وبيت مفتوح للناس من حوله، قلب واسع. قالوا سلاما، أي الآن، لأنه جملة فعلية مرتبط بزمن. قال سلام، جملة اسمية، أي سلام في كل وقت وحين، غير مرتبط بزمن، مقابلة أفضل، لقيني ولا تغديني. ثم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، لم يأمر الضيف أن يأتي للطعام، فقربه إليهم، إكرام الضيف أن تخدمه. قال لم يأمرهم ألا تأكلون، رجاء أن يأكلوا وليس كلوا، هذا طعام تعبنا في إعداده لكم، وإنما برفق وبرقي. هذا الرقي لماذا لا يعود إلى بيوتنا، إلى ضيوفنا، إلى مجتمعنا، أخلاق مجتمع راقي؟ هذا ما فعله سيدنا إبراهيم، وما يجب أن نبنيه في أنفسنا الآن، بعد أن وضع الله عنا الإسرة والأغلال التي صارت أو كانت علينا. سيدنا إبراهيم لا يكتفي بإكرام مجتمعه وإصلاح مجتمعه، إنما أيضا السلطة السياسية، السلطة السياسية يذهب إليها، لا يمسك بالمدفع وإنما يمسك بالحجة الدامغة، يذهب إلى النمروذ. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني خد وقت طويل، هذا المد يعني أن هناك وقتا طويلا وحوارا طويلا وجدالا طويلا، حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، معاه الملك. سيدنا إبراهيم لم تكن عنده الدولة، عنده الدعوة والدولة مع الكفر. قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، أجيب واحد بريء وأقتله كما يفعل الأمراء والحكام والزعماء. قال أنا أحيي وأميت، فعزف عنه ذكاء ونقاء، الداعي الذكي الألمعي الذي نريده، هو الذي بسرعة جدا يلتقط الموقف ويدرك عاقبته فيتحول إلى موقف آخر. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. المواقف السياسية في مواجهة السلطة السياسية في هذا الوقت كثيرة جدا في القرآن والسنة الصحيحة من حياة سيدنا إبراهيم. كثير من الناس يقول لك أنا ماليش علاقة بالسياسة، أنا هتم بعلاقتي بالله، أسرتي أب وأم وزوجة وأولاد وأقارب، وعلاقتي بالحتة اللي أنا قاعد فيها، أما السياسة فهي خساسة. نعم السياسة فيها من الخساسة الكثير بدرجات متفاوتة، لكن الصالحين مصلوا الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ بعدها حديث عن عاد وثمود والفرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ليشير القرآن إلى أن مصلي الفجر هم أول من يجب أن يواجه الطغيان والفساد. أما أن نصلي الفجر وأن نقيم الليالي العشر ثم نضع الطغيان والفساد والاستبداد والتحلل والتخلف ينخر في المجتمع ويظلم الناس، هذا لا يمكن أن يكون جائزا على الإطلاق. الساكت عن الحق شيطان أخرس. وقد كتبت مقالا الأسبوع الماضي مقارنات بين علماء السلطان وسلطان العلماء في سوريا. علماء السلطان مثل البوطي مثل حسونة مثل عدد من هؤلاء الذين تخلوا عن واجبهم ورضوا أن يكونوا أحذية في أرجل جزار الأسد في قتل يومي يزيد عن 100 شخص، قطع للرقاب، هناك سنيور يدخل في الأجساد، هناك قطع الأعضاء التناسلية للشباب، هناك هتك الأعراض بالجملة في سوريا، وشيوخ حملوا القرآن زورا وبهتانا، ألفوا الكتب لكنهم لم يكونوا يوما ما رجالا أمام الحق الأبلج، وذابوا إلى هذا الباطل اللجلج. وإنا نسأل الله أن يختم ظهر بشار ومن عاونه أجمعين، فإن دماء إخواننا أعراض أخواتنا في سوريا تشيب لها الرؤوس. هؤلاء الذين سوغوا للسلطة أن تفعل بنا ما تريد، العلماء هنا الذين حرموا الخروج للثورة، العلماء الذين كانوا في حذاء الرئيس يفعلون ويذبجون له الفتاوى كما يريد، هؤلاء ليسوا من الله والله ليس منهم في شيء. نحن نريد ما قاله سبحانه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. كل مسلم كما هو مطلوب أن يتعبد في المسجد، أن يقاوم الطغيان والفساد في كل مكان. وإن المجلس العسكري قد طغى وتجبر عندما ينسى أننا المصريين، أننا قمنا بثورة، وأن هؤلاء المصريين لا يمكن أن يخضعوا للأمريكان. هذه القضية التي جاءوا ليفسدوا في الأرض ويقتلوا أبنائنا ويحرضون على الانفلات الأمني والبلطجية، أخذوا ملايين من أجل القتل هنا وهناك وتأجيج الصراع بين المسلمين والمسيحيين، بين الجماعات، بين العلمانيين. ونحن ندعو، قمنا بمؤتمر كبير بقيادة الشيخ الأزهر و2300 عمامة، 2300 عمامة من الأزهر و400 من الإخوة والأخوات الدعاة من غير الأزهر، 2700. كان الشيخ القرضاوي موضوعنا الرئيسي في مؤسسة بناء العلماء، المؤسسة التي تتبنى مشروع إعداد العلماء هنا مع هذا المسجد العامر. كان موضوعنا دور العلماء والدعاة في صناعة السلم الاجتماعي بين الجماعات الإسلامية، تناولها الشيخ عمر عبد الكافي، بين الإسلاميين والعلمانيين، تناولها الدكتور العالم المدقق الكبير السوري عدنان زرزور. أما أستاذنا العلامة الشيخ القرضاوي فقد تناول كيف يكون هناك سلم اجتماعي بين المسلمين والمسيحيين. نحن نبني في البلد وهم يخربون، ثم جاءوا ليضغطوا على القضاء، وبعد الضغط على القضاء يعتذر القاضي عن القضية وأكرم به من قاض، ثم في النهاية تأتي طائرة عسكرية دون إذن من الطيران المحلي في مصر كأنها أرضهم، وهبطوا وأخذوا كل من عندهم، لأن هيلاري كلينتون وعدت هؤلاء تماما كما فعل حسني مبارك مع مصراتي. المجموعة التي أتت إلى مصر من الكيان الصهيوني، شباب مع مصراتي أغروا شبابا في مصر
في 5 محافظات بجنيه واحد يأتون بالأولاد الصغار يغرونهم ليلوطوا به، والفتيات عندهم الإيدز، نقلوا الإيدز لعدد من شباب مصر، روجوا دولارات مزيفة، قاموا بتصوير أماكن محرمة مجرمة، ضبطوا، ذهبوا بهم إلى المحكمة. وعد نتنياهو سنة 1993 وعدهم بأن يأتي هؤلاء ليحضروا احتفالات تأسيس دولة إسرائيل في 15 مايو. لن يحاكموا، هكذا قال نتنياهو. وفي يوم المحكمة 14 مايو 93 ذهبوا إلى القفص والقضاة يسألونهم، أنزلوا أجلكم الله الملابس السفلية وصوبوا البول إلى هيئة المحكمة، دخل الضباط ليوقفوهم، ضربوهم، لم يستطع أحد أن ينتصر لا لضباطنا ولا لقضائنا، بل جاء قرار الرئيس بالعفو عن هؤلاء المجرمين من الصهاينة، وجاءت طائرة عسكرية من شركة العال لتحمل هؤلاء المجرمين ليشهدوا في اليوم التالي الاحتفالات مع الكيان الصهيوني. ما أشبه الليلة بالبارحة؟ ما الذي ذهى المجلس العسكري؟ ما الذي ذهى الحكومة المصرية؟ ما الذي يجري في أرضنا؟ من الذي يجعل هؤلاء لا يتجاوبون مع مطالب هذا الشعب؟ نريد علماء، نريد أن نصنع من هنا علماء يقولون لهؤلاء لا وألف لا، وإن قطعتم رقابنا وإن أوزعتمونا السجون كما كنتم تفعلون بنا نحن أحرار. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل تسقني بالعز كأس الحنظلي. أما كفى جرما لكم أن تمرروا سفنا إيرانية تحمل أدوات عسكرية لقتل إخواننا أبنائنا السنة في سوريا؟ ما هذا البلاء؟ على أعيننا في التلفاز تمر السفن العسكرية من قناة السويس. لماذا لم تنصروا إخواننا في سوريا؟ لقد أرسلتم 50,000 من الجنود المصريين لكي يقاوموا ظلم صدام حسين في الكويت دون استئذان مجلس الوزراء ولا استشارة مجلس الشعب كما يقضي القانون ولا استشارة وزير الدفاع ولا استشارة وزير الخارجية الذي استقال. أقول أرسل محمد حسن مبارك 50,000 ليكونوا تحت إمرة شوارزكوف، أما أهلنا في سوريا أيتام على مأدبة اللئام من الشيعة، أيتام على مأدبة اللئام من حزب الله وإيران، أيتام على مأدبة اللئام من النظام السوري الرهيب. لا أحد ينصر هؤلاء المستضعفين، نمرر لهم الطعام والغذاء والكساء للنظام والسلاح ونمنع عن إخواننا كل شيء. والأدهى من هذا أن يمنع حتى الآن عن إخواننا في غزة، غزة المظلمة، غزة فيها أطفال بتموت. لماذا؟ لأن قسوة النظام في مصر وأزلام وأذناب النظام لا يزالون يمنعون عن إخواننا عن أخواتنا في غزة ما كان يمنع من قبل. مصر التي عندها امتداد للكهرباء مع تركيا، مع الأردن، مع سوريا، مع ليبيا، مع 7 دول، هذه غزة التي تحتضر أطفال في المستشفيات لا يجدون. هل تعلمون أن غزة تنار بالكامل 600,000 لتر من السولار يوميا؟ 600,000، يعني العربية النقل الكبيرة 60,000، محتاجين 10 عربيات فقط تمر من معبر رفح فقط. والله عندما أرادوا أرسلوا جنودا إلى الكويت وأرسلوا معدات إلى الكويت، وعندما لا يريدون يقيمون الجدار الفولاذي ويمنعون عن إخواننا. الطائرات الأمريكية تمر إلى إسرائيل بكل أنواع الأسلحة التي يضربون بها في غزة وفي فلسطين، ويحتلون بها المسجد الأقصى ويدنسون باحات وساحات المسجد الأقصى. أين هذه الإرادة؟ أين هذه الإدارة؟ لا إدارة ولا إرادة. فمن أنتم؟ من أنتم؟ لماذا جئتم بالقهر وتردوننا إلى المربع الأول قبل الثورة؟ نحن لا ننسى فضلا لكم أنكم لم تصوبوا السهام إلى الشعب وأقمتم انتخابات برلمانية نزيهة، لكن هذا لا يكفي، هذا لا يكفي على الإطلاق. إننا نجأر إلى الله عز وجل، نجأر إلى الله عز وجل من كل ظالم يمنع الكيرسين السولار عن إخواننا في غزة، يمرر السلاح ليقتل إخواننا وتهتك أعراضنا في سوريا. يا إخواني يا أخواتي، نريد أن نقتدي بسيدنا إبراهيم الذي لم يدع الباطل يسرح ويمرح ويفعل ما يشاء. كفى صمتا، كفى ذلا، كفى عارا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واتقوا من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إخواني، سيدنا إبراهيم لم يكتفي أن يكون ربانيا في علاقته بالله، بارا بوالديه وأسرته وأولاده، مربيا لأولاده، ناجحا في هذه العلاقة الأسرية، لم يكتفي أن يكون ذا علاقة حميمة، ناصحا لقومه، خادما لهم، ناصحا لهم، ولم يكتفي أن يكون مصلحا للسلطة السياسية في زمانه، بل إنه فكر في المستقبل، وضع علامات مضيئة للتخطيط المستقبلي. هذا الذي يجعله أمة، هذا الذي يجعله أمة. فماذا فعل؟ أول شيء رفع الشعار، هو سماكم المسلمين. الشعار لا يحتاج إلى المال قبل أن يحتاج إلى الرجل. دع الله بالرجل الذي يقود هذا التغيير والإصلاح. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وحدد وظائفه في ثلاث جاء الله بها كما هي: يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يعني الرجل وحدد وظائفه، الجوب ديسكريبشن. ثالثا، دع الله تبارك وتعالى أن تكون هناك بركة في أرض مكة، أرض حتى تقوم عليها الدولة، لأن الإسلام دعوة ودولة، عبادة وقيادة. فقال الله: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر. الخير والبركة في مكة إلى اليوم من دعوة سيدنا إبراهيم. وقد دعا سيدنا محمد للمدينة بمثل ما دعا سيدنا إبراهيم لمكة، لأن مهد الدولة لابد أن يكون موفورا من الناحية الاقتصادية. ثم سيدنا إبراهيم عليه السلام، مكان العبادة يجمع الأمة الوحدة السياسية القائمة على الوحدة الإيمانية. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أن طهر بيتا للطائفين والعاكفين. ثم أكرمه الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أترون سيدنا إبراهيم في ست مواقف للتخطيط المستقبلي، سيدنا إبراهيم في رؤية مستقبلية لبناء العالم إلى قيام الساعة، ونحن عندنا قوم لا يريدون إلا أن يحلوا مشكلة الساعة، البوتاجاز والبنزين ورغيف الخبز. نحن نريد أن نفكر في علاج الأزمات الحالية والمستقبلية استنباطا من سيرة إبراهيم عليه السلام. هذا هو سيدنا إبراهيم. أما الواقع فهناك فجوات. هناك من اعتزل السياسة واهتم بالعبادة فقط دون القيادة، اهتم بالدعوة دون الدولة. هناك من اهتم بالدولة لا دعوة عنده ولا سمت إيمان لديه، يتكلم كرجل سياسي أو اقتصادي أو إعلامي رصين متمكن في تخصصه الاقتصادي أو الإعلامي أو السياسي، لكن لا نورانية في قلبه ولا في عقله. نريد فطرة نقية وفكرة قوية وحركة فتية لصناعة القوة والعزة والتمكين للأمة الإسلامية. هذا هو طريقنا الذي أردنا في مؤسسة بناء العلماء أن نبدأ مع هذا المركز الإسلامي الكبير، هذا المكان الذي أرجو أن يكون على سنن سيدنا إبراهيم أن يصنع العلماء، ليس هؤلاء الذين يتعبدون في المساجد
ويختفون في الشركات والمؤسسات لا رأي لهم ولا قيمة لهم، وإنما هؤلاء على منهج إبراهيم، أرقى علاقة مع الله، أفضل مستوى من الحياة الأسرية، أحسن علاقة مع المجتمع في الخدمات والإصلاح والتغيير، برامج إصلاح الدولة، ثم تخطيط للجانب المستقبلي. نريد هذه المواقف الخمس المتوازنة في حياة إمام وداعية، يكون أمة لا أمة، يكون قائدا لا عبدا، يكون مبتكرا لا مقلدا، يريد أن يكون قويا في الحق ليس خانعا، نريده يخشى الله لا يخشى غير الله، يحسن التوكل على الله، يقول الحق ويمضي، ويقينه أن الله معه، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. بدأنا المشوار بفضل الله، والمبنى يتحدث، والمعنى يعد، واليوم فرح جديد، أول دفعة تختبر من أجل انتقاء هؤلاء الذين يكون الواحد منهم عالما، عالما أمة في قومه. نحن لا نريد عالما عاديا في المستقبل، نريد عالما من أمثال الشيخ القرضاوي، شيخ محمد عبد المقصود، شيخ بن باز، شيخ حسن البنا، شيخ محمد عبده، شيخ المودودي، الشيخ أبو الحسن الندوي، السباعي، نريد مثل الشاطبي، نريد مثل عز بن عبد السلام، نريد مثل الدكتور الشيخ محمد الغزالي، نريد أمثال هؤلاء. هذا ما قررنا بالتعاون بين مؤسسة البناء أو بناء العلماء ومركز طرح الخير هنا أن نبدأه. ابقوا قليلا معنا بعد الصلاة نتحدث عن بعض التفصيلات. وجزى الله إخواننا المتبرعين الذين يتبرعون بالمبنى وبالمنح الدراسية، اللهم إني أسألك على منبر رسول الله أن تزيد في أجرهم، وأن ترفع عنهم كل بلاء، وأن توسع عليهم في الخير في الدنيا والآخرة، وأن تجعل مثواهم الجنة وآباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وكل أحبابهم. أسأل الله لشبابنا الذين أتوا اليوم لأختبروا أن يوفقوا، وأن يكونوا أهلا لحمل الأمانة وأداء الرسالة، ليحملوها أفضل منا، ناصعة قوية، حجة دامغة، حقا أبلج. نريد بإذن الله أن نكون هؤلاء الذين يحملون هذا المشروع ليس لمصر وحدها، وإنما للعالم كله. اللهم يا ربنا ورب كل شيء ومليكه، نسألك أن تهدينا وأن تهدي بنا، وأن تجعلنا اللهم سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا ربنا ورب كل شيء ومليكه، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كتبت له الحياة فأحيه على الخير، ومن كتبت له الوفاة فاجعله في أعلى عليين من الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقسم ضارب الشهر الأسد وأعوانه أجمعين، يا حي يا قيوم، نستغيث يا ربنا بك لإخواننا في سوريا. اللهم إن إخواننا يشكون إليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس.
الله
الله أكبر،
أشهد أن سيدنا محمد رسول الله.
الله